الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وقائد مسيرتنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سبق وأن تحدثنا حول الترتيب في قضاء الفوائد بعد أن تأكدنا من أنه لا ترتيب في قضاء سائر الصلوات، صلاة الآيات، صلاة الطواف وما أشبه، بس في فوائد الإجماع على ترتيب بين الصلاتين المترتبتين على بعضهما كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، والمشهور على ترتيب كلها جميعا. وهناك من قال، وخصوصا من المتأخرين، أنه لا دليل على الترتيب في غير المترتبتين. هذا ما سبق وتحدثنا عنه. لكن السؤال، إذا نسي الترتيب يدري صلاة ظهر وصلاة مغرب باتتا، بس ما يدري من أي يوم وكيف الترتيب بينهما، في هذه الحالة هل عليه أن يقضي ما يحتمل أن يتحقق به الترتيب أم لا؟ بتعبير آخر، وجوب الترتيب هل هو بشرط العلم أو لا مشروط؟ هذه مسألة ربما تكون ذات ابتلاء كبير، خصوصا بالنسبة للناس اللي في أول حياتهم ما كانوا يبالون بالصلاة، يصلي وما يصلي عند سواء، فبعدين لما توجه الآن يصليها شلون يرتبها؟ هذا السؤال. أصل المسألة قائمة على ما يلي، أنه عموما نحن في كل حكم شرعي لا نشترط العلم، حكم الشرعي ماض وعلى الناس أن يتعلموه، أما أن يكون الشرط لمن علم، اللي ما عنده علم فالحكم ما يشمله، ما عندنا إلا في حالات خاصة مثل صلاة الإخفات والجهر في الصلوات، كما جاء في الحديث إن قرأت عليه آية الإخفات، مثل القصر والتمام، إن قرأت عليه آية القصر الإمام يقول وفسرت له فلازم يقضي صلاته إذا في السفر أتم، وإلا فلا. والجهر والإخفات كذلك عندنا الرواية، فبعض المسائل في الحج أيضا عندنا، لكن عموما مسألة إذا صار واجب ماكو فرق، يعني أول لازم يصير واجب بعدين الناس يتعلمون هذا الواجب، فالعلم يلحق الواجب، وأنه هذا مشترط على هذا وهذا مشترط على هذا، هذا ككل. والسبب في ذلك، من أين استفدنا أن كل حكم مطلق للعالم والجاهل معا إلا ما استثني؟ استفدنا هذا من إطلاقات الأحكام، أقم الصلاة، آت الزكاة، عام مطلق، فعليك أن تتعلم الواجبات الشرعية وحتى تأتي بها. مو أقم الصلاة إن علمت بها وآت الزكاة إن عرفتها، لا ما كل شيء إطلاقات. بعض الفقهاء قالوا فيما يرتبط بمسألة الترتيب بين غير المترتبتين، يعني بين صلاة المغرب والصبح والمغرب والعصر هالشكل صلوات، هذا يستفاد من الروايات التي سبق وأن بيناها. الروايات ضعيفة الدلالة، لا إطلاق فيها، لا إطلاق فيها. يعني الإمام في رواية يقول الأولى فالأولى مثلا، لكن هذه الرواية إن دلت، طبعا عندنا لا تدل الرواية على الترتيب، لكن إن دلت في الدلالة ضعيفة إلى درجة كأنها ما تشمل الجاهل، الأولى فالأولى حسب علمك مو حسب الواجب. وفي تأكيد، ذاك التأكيد في الروايات على الترتيب. نعم هناك روايات الترتيب بين المترتبتين بين صلاة الظهر والعصر، الرواية وردت ليس في باب القضاء، في باب آخر، أنه من كان في صلاة 4 ركعات بس ما يدري هاي صلاة الظهر والعصر، الإمام يقول يخليها ظهر، ليش؟ لأن الأصل ما مصلي الظهر، فيخليها على الظهر، بس إنما هي 4 في مقابل 4. بعدين الإمام يقول إلا أن هذه قبل هذه، أي كلمة الإمام أن هذه يعني 4 الأولى اللي هي الظهر قبل 4 الثانية اللي هي عصر. هذا الكلام الإمام. لكن بنفس الرواية فيما يرتبط بصلاة الظهر والمغرب أو العصر والعشاء أو ما أشبه، ما عندنا رواية هالشكل تعبير. فإحنا استنبطنا هذا من الأولى فالأولى، وسبق أن قلنا هذه الرواية ما بها دلالة، وروايتين رواية ما بها دلالة، رواية سند ضعيف. فبعض الفقهاء قالوا حتى لو أننا قلنا بأن الترتيب في غير المترتبتين واجبون، إلا أن ذلك إنما يكون في حالة العلم، أما في حالة الجهل بعدم معرفة السابقة عن اللاحقة فالروايات ما فيها إطلاق، ما فيها قوة دلالة حتى تشمل حالة الجهل أيضا. وعموما هؤلاء خلصوا نفسهم، قالوا ما ترتيب واجب. أما اللي يقول ترتيب واجب وجهل الإنسان الترتيب، ما يعرف الترتيب شنو، ما يدري يا صلاة صلاة قضى عليها شن يصلي، السيد الطباطبائي يقول حسب تعبيره يصلي حتى يوقع على صفحة، يصلي حتى يحس بالحرج الشديد، سنة كاملة صلوات غير واضحة، يصلي 5 سنوات ما يخالف. هاي قبل هذا عادلين الحسابات تصاعدية، يعني الجهل حينما يكون بين هذا أول وهذا أول، إذا صار في مجموعة أمور يصير ما شاء الله حساب غير واضح. وهو السيد يتعب نفسه في بيان مجموعة مسائل من هذا القبيل، أنه لو جهل الظهر أول كان، لو عشاء أول كانت، أو كذا الشكل، ويبين ويبين بيان طويل كذا مسألة. اللي استدعى هذا البيان المطول من السيد أنه المرجع الخير رضوان الله تعالى عليه يستشهد، يقول هذا مو شأن الفقيه أن يجيب المفردات، وبعض الأحيان الفقيه يخطأ وهو يدعي أن السيد أخضع في بعض الأماكن في هالترتيبات هذه، لأنه مو شأن الفقيه يقول إذا كنت قاعد شكل، إذا كنت قايم شكل، إذا رحت شكل، إذا جلس. الفقيه يبين المسائل الكلية، تطبيق هذه المسائل الكلية على الجزئيات شأن المكلف نفسه، وإذا ما يعرف يسأل واحد عالم. فلذلك السيد الخوي رحمة الله عليه يقول ليس من شأننا أن نتحدث. طبعا هو السيد الخوي رأيه كما سبق أن بينا أن ترتيب واجب، ولو كان واجبا في حالة الذكر وفي حالة العلم، أما في حالة الجهل والنسيان فليس هذا الترتيب واجب. فإذا كل هذه المسائل، ولذلك إحنا هم ما نذكر هذه المسائل لأنه فيها دوخة كبيرة وما يرجع إلى شيء معين، لأنه الظهر بين الظهرين، عصر من عصرين، مسافر لو حاضر، يعني هذني مسائل، كثير من المسائل ترتبط بعضها وأكثرها غير واضحة من ناحية الوقت ترتيبين. سيد رضوان الله تعالى عليه هنا يقول يجب الترتيب في الفوائد اليومية بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق. السابق يقضيها أولا ثم يقضي اللاحق، وهذه مسألة سبق أن بينا وقلنا دلالة الروايات على هذا الترتيب ضعيفة جدا، ولذلك خالفنا المشهور، بالرغم أن المشهور حسب الظاهر رأيهم الترتيب. وهنا محور البحث، ولو جهل الترتيب وجب تكراره، إذا ما يعرف الترتيب يجب أن يكرر. إلى متى يكرر سيدنا الكريم؟ يجاوب على ذلك يقول إلا أن يكون التكرار مستلزما للمشقة التي لا تحتمل من جهة كثرتها. فثم السيد يبين الافتراضات، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق، صلى ظهرا بين مغربين أو مغربين بين ظهرين، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين، أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوها مما يكونان مختلفين في عدد الركعات. وهكذا يبين مجموعة مسائل قائمة على أساس وجوب الترتيب مع نسيان أصل الصلاة، أصل القضاء، أنه كيف صارت قضاء عليه الترتيب والترتيب. أنا هنا فذك أبين لعلها مفيدة. فقهنا رضوان الله تعالى عليهم في باب الحراج والاضطرار إلى ما اضطرتم إليه وما جعل عليكم في الدين من حراج، نسيان وما أشبه هذه القواعد الشرعية لترفع التكليف في بعض الأحيان، رفع عن أمة تيس، في هذا الباب عندهم كلام، وهو يقولون الحرج يعني الحرج الشخصي، يعني اثنين مثل بعض كانوا اخوان اثنين في بداية حياتهم ما يهتمون بالصلاة، وقسم من صلاتهم فاتتهم، والآن ما يعرفون ياهو قبل ياهو بعد، بس واحد منهم قوي يلعب أثقال، هذا يقدر يصليهن كلهن حسب رأي السيد، يصلي في السنة صلاة، يصلي ولا صلاة، الثاني ما يقدر، يقول هذا اللي يقدر يصلي عليه يصلي، وذاك اللي ما يقدر يصلي ما عليه شيء، يصلي بمقدار ما يتعب فيخليها. الحرج الشخصي، بس هناك من يرى بأن الحرج الشخصي هو المعتمد، لكن في بعض الأحيان الحرج النوعي هو الأساس. النوعي يعني شنو؟ يعني الشرع المقدس تكاليفه مو بحيث اللي أغلب الناس يصيبهم الحرج، يعني مثل هذا الأمر يصير سبب لأن أغلب الناس يصيبهم الحرج، أغلب الناس صلوات فاتتهم ما يعرفون أوقاتها ويصيبهم الحرج. الحرج النوعي إذا كان عاما ومطلقا أيضا مرفوع في الشريعة، وأنا في المرة لاحظت يبدو لي حسب ما أتذكر 30 موقع صاحب الشرائع رضوان الله تعالى عليه، صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، استدل بالحرج النوعي والحرج الشخصي. الحرج الشخصي واضح، أي حكم شرعي صار حرجي يسقط، أما الحرج النوعي فيستدل به هنا سبب حرج الأزهار. ويبدو لي فقهاء السابقين القدماء أيضا يستدلون بهذه الاستدلال الحرج النوعي. الحرج النوعي يعني يكون فتح حكم الشارع يقول له يكون أغلب الناس يتحرجون منه يسبب لهم الحرج، لا، هذا ينافي أن هذه الشريعة أو كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سمحاء، شريعة لكل الناس. وهنا أنا أيضا موضوع بسيط أبين أنه في مسائل قادمة إن شاء الله نتكلم قريبا حول الله وقوته، الحديث حول تكرار الصلاة، استحب واحد بعد ما كبر شغل ما عنده يقول خب أنا ما أدري بدايات حياتي شلون صليت صلواتي أكررها، بعض الفقهاء كررها مرتين بعضهم 3 مرات كل صلوات كررها، بعض الفقهاء يستشهدون على هذا التكرار وما عنده روايات حول هذا الموضوع، وهذا يتنافى مع أن الشريعة سمحاء. الشريعة سمحاء يتكلم أنه كل بين فترة أخرى تشك في صلاتك السابقة وتبدأ تصليها من جديد ومن جديد ومن جديد مع ما فيها من مشقة. واحد من الإخوان في أيام الكورونا هالأيام قال لي أنا كنت أتمنى أنسجن بس سجن محترم حتى أنا أخذ صلواتي، هسه صار عندي هذا السجن كورونا كل يوم من الليل للصبح يقضي صلواته السابقة، كم دورة يقضي الصلوات. يعني يبدو لي أنه حينما إحنا ندرس الشريعة لازم نخلي في بالنا الأطر العامة لهذه الشريعة، الأطر العامة شريعة بلا حرج. ربما فد واحد عنده همة يقدر يصلي صلوات كثيرة، لكن إذا المؤمن يريد كل الأحكام الشرعية يطبقها فيما بينها أحكام الشرعية الاجتماعية، يعني يهتم بالملهوب بالفقير أمر معروف نهي عن المنكر يجاهد في سبيل الله، كل هذين يسويه ومع ذلك كلهم يصلي حتى لو هذا قدر، ما يصير مثال طيب للآخرين يقول إذا الإسلام هيك شكل إحنا بعد ما نقدر نصير مثل هذا. وفي رواية عن الإمام الصادق قصة معروفة أنه في الوعر صار مسلم الصبح صلى أخذ ودار للمسجد إلى الظهر ظهر العصر يوم ثاني بعد ما راح وياه. يعني الدين هو للجميع وهذا يجب أن نكتبه، حتى المسجد قدوة سيئة للناس يتركون الدين بسبب تمسكنا ببعض الأمور ربما عدم اهتمامنا ببعض الأمور أخرى. ويقول الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه كنت أجهد نفسي في العبادات فقال لي والدي الإمام علي سلام الله عليه يا بني سمعت جدك رسول الله يقول إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. الإمام المؤمنين يقول الإمام الحسن نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا تجن نفسك بالعبادة هذا الدين متين. هسه هذا بحثه، هسه احنا نكمل حديثنا ثم بعد 5 دقائق عندنا حديث اخر. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحقيقة الحديث عن الإرهاب في العراق. الإرهاب في العراق، أولا نحن نرى إخواننا العلماء والمؤمنين ينتبهوا على حال الإنسان عليه، مثل ما اهتموا بقضية كورونا قسم من عندهم، وكل واحد حافظ على نفسه بسبب انتشار هذا الوباء الخبيث. نفس الشيء بالنسبة إلى الأوضاع العامة، ماكو فرق، كورونا طاعون وهذا وباء، أو بالعكس بالتالي وباء، إرهاب وباء. فأولا هذا الشيء. الشيء الثاني، نحن نرى أن السبب الرئيسي لهذا عودة الإرهاب إلى العراق هو تضعيف المناعة، مثل ما جسم الإنسان اللي ما عنده مناعة ما عنده حصانة بسرعة يتمرض، البلد أيضا حينما تكون قوات الأمنية عندهم مو قوات فاعلة، طبيعي الإرهاب يضرب. والسبب في ذلك أن الحقيقة في العراق الله سبحانه وتعالى خلص الشعب العراقي من إرهاب داعش اللي أخذ العراق كله إلى قسم بسيط منه، بسبب همة الناس وهذا الحشد الشعبي، الحشد الإسلامي وهذا يسمونه الحشد المقدس، هالشباب الطيبين، هؤلاء الشباب اللي حقيقة كثير منهم راحوا من أجل الله ومن أجل الشهادة. أشوف القوى الخارجية الصهيونية العالمية بدأت تحكي على هذول، هذول 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 إيران، هذول كذا هذول كذا، وأصلا هذا اللي يحكي هو ما يفتهم شو يقول، لأنه أساسا مو في العراق قاعد، قاعد في الأردن، قاعد في الإمارات، قاعد ما أدري في وين، قاعد يسولف. يعني هالتضحيات هالعطاء محافظة هذا كلها راحت، وإلى الآن الناس ضد حج قاسم سليماني الشهيد، وضد مهندس أو مهدي المهندس رضوان الله عليهما واللي معاهم. أنا أعرف واحد عنده ابن استشهد في سوريا، وعنده ابن ثاني كان ويا حج قاسم ديجي، ما لقوا شيء من عنده حتى يدفنوه، والرجل مؤمن وأولاده مؤمنين. ليش المؤمن؟ أنا ما أقول الإعلام الغربي صهيوني دائما بشكل ضد العلماء ضد الدين ضد القيم، لكن إحنا المتدينين ليش نتأثر بهذا الكلام؟ وإلى متى؟ الإمام علي سلام الله عليه يستشهد في مسجد الكوفة، أهل الشام يقول شنو علشان يصلي؟ هذا الإعلام، هذا الإعلام كان ولا يزال. ونحن حقيقة نوصي أنفسنا بأنه نكون يد واحدة ضد أعدائنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع عند ذيش الكلمة الرائعة قال: وهم يد على من سواهم، مؤمنون المؤمنون المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم. هاي كلمة الرائعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إحنا ما نفرق بين حشد من هالنوع ومن حشد من هالنوع وهذا كذا. يعني متى صارت إيران والعراق دولتان؟ متى صارت العرب والعجم أمتان؟ متى صرنا إحنا نتعارك مع بعضنا؟ أنا كنت في الحج سنة من السنين إخواني، وكنت أطوف بالطواف، مرة عجوزة عراقية لحقتني وفي الطواف إحنا، قالت السيد إذا رحت إلى إيران قل لأبو محمد شبابنا قتلوا مشاكل صارت، أبو محمد يعني منه يعني ما بالرضا صار أبو محمد. أنا ما أحكي وياه، أول أنت في مكة عند الكعبة، وثاني أنت جاي من العراق عند الأئمة الأطهار، ولكن قلبها عند أبو محمد عند الإمام رضا سلام الله عليه. هاي مرة عراقية، ناس يمزقونه، ناس يفرقونه، يفرقون بين هذه المدينة وذيك المدينة، بين هذا المرجع وذاك المرجع، بين هذا التيار وذاك التيار. الله يشهد أنا حقيقة في حياتي السياسية كنت ما أفرق بين حزب وحزب إسلامي وبين مرجع ومرجع آخر. وسبحان الله، مرة كنت في حرم الإمام الحسين سلام الله عليه ليلة من الليالي، ما أدري شلون انتبهت إلى أنه أنا أشوف الناس اللي يزورون كأنه أحب هذا أكثر من هذا وأحب هذا أكثر من هذا. قلت بنفسي هذا خطأ. ربنا يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أنا لازم أجاهد نفسي حتى ما أفرق بين هذول اللي جاي يزورون، أنا كان صغير كبير عالم جاهل، حتى الجاهل يمكن يوم القيامة يسبقنا إلى الجنة لأنه مخلص أكثر. فهذه كلمة حقيقة بالنسبة إلى ما وقع في هذه الفترة الأخيرة، وهذا أعتقد حلقة في سلسلة طويلة نستعيذ بالله منها. حقيقة هذه صح، لذلك نحن حقيقة رؤيتنا أنه نحن نكون جدا نلتزم بالوحدة الإيمانية الراسخة التي لا تفرق بين عالم وعالم وحزب وحزب تيار وتيار. بهذا ننتصر، يد الله مع الجماعة. أنا أقول لكم قصة، يعني هذا الموضوع خاص ما ينشر حسب الظاهر، أقول لكم قصة. كنت في بيروت في سفر رسمية، يمكن هذه سماحة الشيخ أبو ضحم كان ويانا أيام لحود قبل وأنت طويلة، قبل ما أدري 25 سنة 22 سنة ما أدري. دزولي جماعة قيادات اللبنانية قالوا إحنا ما نقدر نجي للمكان اللي أنت موجود فيه في الفندق، إذا تزورنا. وجابوا سيارة وركبوا سياراتهم، سيارات موكب رسمي ركبت ورحت. وصلنا إلى شارع، هذا الشارع كان مزدحم من الناس، وهذا اللي يسوق السيارة حاط رجله على هذا شو اسمه صوت الصراخ اللي من السيارة وما يفك ويمشي بين الناس. قلت له: هذول الناس شيعة سنة؟ قال: شيعة. قلت له: زين، وياكم لو يا حزب الله، هذا كان بالأمل. قال: سيدنا لا ويانا ولا حزب الله. قلت له: ليش؟ قال: حقيقة هذول كانوا ويانا ويا حزب الله، اختلفنا صاروا ضدنا كلنا. هذا الكلام سايق السيارة وهو واحد من رجال الأمن اللبناني الشيعي. طيب، راحت الأيام، جت الأيام، سافرت أيضا إلى بيروت بعد حوالي 20 سنة، قبل كم سنة شفت لا، الشيعة كلهم ملتفين، أكو فيهم ويا أمل، أكو فيهم ويا حزب الله، بس كلهم متحدين والناس كلهم وياهم. ليش؟ لأن حينما اختلفوا تفرق عنهم الناس، حينما عادوا واتفقوا اجتمع حولهم الناس. نحن في العراق هكذا، لا ننسى أن الناس اللي حولنا هم مؤمنون. طبعا أكو ناس متحزبين حول النساء، لكن عامة الناس ما يحبون التحزب، يحبون الوحدة. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.